بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 78. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي بناء المجتمع الجديد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات وصلنا إلى المدينة مع نبينا صلى الله عليه وآله، ورأينا مجتمع المدينة من حيث الأصناف التي كانت تعيش به، رأينا طوائف اليهود، بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، وعلمنا العلة من وجودهم في هذه البقعة، وهي أنهم قرأوا في كتبهم عن نبي آخر الزمان الذي سوف يكون مهجره هذه البيئة، فجاءوا لكي ينصروه ويؤمنوا به ويقاتلوا به العرب، ولكن عندما بعث عاندوه وصدوا عن سبيله. أيضا تعرفنا على الأنصار، على الأوس والخزرج، وكذلك على المهاجرين الذين تركوا مكة مهاجرين إلى الله ورسوله، فكان هذا تكوين مجتمع المدينة عندما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا كيف بدأ النبي العمل في مدينته، وكان أول الأعمال بناء المسجد. لماذا المسجد؟ تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية بناء المسجد، وكما ذكرت لكم أن كل ثقافة عندما تنزل إلى بيئة تبدأ بأولى الأولويات لديها، فتجد مثلا أرباب الفن في أي بيئة كانوا أول حاجة يفكروا فيها المسرح أو السينما أو دار للثقافة، نادي ثقافي، وهكذا أصحاب الثقافات المختلفة، كل يبحث على أولى الأولويات عنده. المسلم أولى الأولويات عنده المسجد، فكان أول عمل اهتم به النبي في المدينة المسجد. ولذلك يا إخوة، من لم يهتدي بهديه ويستن بسنته يخالف المنهج. يبقى لازم المسلم في أي بيئة كان أول شيء يبحث عنه إيش؟ المسجد. أول شيء ينفق فيه الغالي والنفيس بناء المسجد، لأن المسجد جامع، وجامع جامع للصلوات الخمس، جامع لتعليم العلم، جامع للتربية وتزكية النفوس، وجامعة لتعليم العلوم المختلفة، جامعة للمشورة والتشاور. فكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم له دور عجيب، فمن خلال هذا المسجد رب النبي الرجال، ومن هذا المسجد بنيت الأمة. المسجد، لذا أول شيء يفكر فيه المسلم في أي بيئة المسجد. في المسجد تجد الأمن والسكينة، في المسجد تتنزل الرحمات، في المسجد تغشاك السكينة والرحمة، في المسجد يذكرك الله عز وجل في من عنده في مجالس الذكر. لذا كان أول شيء بدأ به النبي في المدينة المسجد، واتكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية المسجد. نواصل مع المصنف، والذي يقول: ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها. يعني كان قبل الإسلام الأوس والخزرج قبائل في المدينة بينهم حروب لا تنقطع ومشكلات دائمة، فالآن يجتمعون داخل المسجد، يقفون في صف واحد، وفي هذا تربية وتزكية للنفس، وفي هذا إعداد لأمة، أمة ولاؤها لله ولرسول الله وللمنهج، لا عصبية لمكان ولا لبلد ولا لقبيلة ولا لشخص، إنما العصبية للمنهج. قال الله، قال رسوله، قال: وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات، شؤون المسلمين تدار من داخل المسجد، أي انطلاقة للخير من داخل المسجد. قال: وبرلمان، وهنا لنا وقفة، هذه الألفاظ ليست ألفاظ شرعية، فينبغي ألا نستخدمها عند مدارسة السيرة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم كان حريصا على المصطلحات الشرعية. من ذلك مثلا، كلكم يحفظ هذا الحديث الوارد في الصحيح، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا هو المعنى العرفي السائد بين القبائل، بين الناس، معنى المفلس اللي ما عنده مال، ما عنده سكن. والبعض يعبر كده يقول لك ايه: جيوبه مثل الصيني بعد غسيله، يعني ما في ابيض، ما عنده مال، ما عنده شيء، بيسموه حتى المفلس هكذا. فهم قالوا المعنى الذي يعرفونه عرفا بينهم، فماذا قال النبي؟ بدأ ينقلهم من هذا المعنى العرف الدارج إلى المعنى الشرعي، لأن الإسلام يهتم في باب المصطلحات بالأمور الشرعية مش الأمور الدارجة ولا المصطلحات الدارجة أبدا. ولذلك قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. والله إخوة، اللي يقرأ هذا الحديث ولا ينضبط سلوكه لابد أن يراجع إيمانه. اللي يقرأ هذا الحديث ولا يحفظ لسانه ولا يحفظ يده ولا يحفظ أخلاقه لابد أن يراجع إيمانه. عنده غبش في العقيدة، عنده غبش في المنهج. لماذا؟ لأن الذي يطلق لسانه بالباطل هذا إنسان لم يعظم ربه، هذا إنسان لم يعلم أن من أسماء ربه الحسنى العليم السميع البصير، لذا أطلق لسانه في الحرام. والذي يطلق بصره في الحرام هذا إنسان ما عظم ربه، ما عظم البصير جل جلاله، جعل الله أهون الناظرين إليه. إذن من معتقد صحيح يأتي الخلق الكريم. يبقى من أين تأتي كثرة القيل والقال؟ من غبش في الاعتقاد. العقيدة محتاجة مراجعة، الإيمان يحتاج إلى مراجعة. إيمانك بربك بأسمائه وصفاته بأفعاله يحتاج إلى مراجعة، لأنك إن راجعت إيمانك عندها انضبط لسانك وانضبطت فعالك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاللي حقق كمال الإسلام يسلم المسلمون من شر لسانه ومن شر يده عشان يحقق كمال الإسلام، كمال الإيمان. لذا نقلهم النبي من المعنى العرفي إلى المعنى الشرعي. فعندنا في ديننا الاهتمام بيكون بالمعنى الشرعي مش المعنى الدارج ولا الألفاظ المستحدثة. فمن الألفاظ المستحدثة البرلمان، البرلمان، فهذه تنزه عنها السيرة، بل نقول هو مكان للتشاور في شؤون المسلمين. لكن ما نقول برلمان؟ إيه برلمان؟ برلمان يذكر عند العقائد الباطلة التي ابتعدت عن المناهج الإيمانية الإسلامية، والسيادة فيها للشعب وليست لله رب العالمين، والحكم للشعب وليس لله رب العالمين، فهذا لا يليق أن ينسب للسيرة. ولعل هذه من الألفاظ اللي البيئة بتأثر فيها على المصنفين أحيانا، لكن لابد أن ننبه. يبقى لو عندك الكتاب تضع خط تحت مثل هذه الكلمات فلا ينبغي أن تذكر ونقول إن مسجد النبي كان برلمانا. لا، المسجد ليس برلمان، المسجد هو مسجد جامع وجامعة، ليس برلمانا وليس. وذلك من ضمن البلاء اللي بتعيشه الأمة إن أصبح البعض باسم الفكر يقول لك إيه مثلا؟ الديمقراطية في الإسلام. ديمقراطية؟ يعني إيه ديمقراطية في الإسلام؟ معروف إن الديمقراطية معناها حكم الشعب بالشعب. طب وإحنا عندنا في الإسلام حاجة اسمها حكم الشعب بالشعب ولا عندنا منهج؟ ها؟ منهجنا إيه؟ كتاب وسنة. الحاكم هو الله رب العالمين، المشرع هو الله رب العالمين، فما ينفعش تقول لي ديمقراطية في الإسلام. أقول لك أبدا، الإسلام لا علاقة له بمصطلحات ليست من مصطلحات الإيمان ولا مصطلحات الشرع. واحد يقول لك إيه؟ الليبرالية في الإسلام، ليبرالية. ناس يقول الشيوعية في الإسلام، وناس يقول الإلحاد في الإسلام، كلام باطل. هذا لا يليق بمسلم أن يستخدم مثل هذه المصطلحات وينسبها للإيمان أو للإسلام. الشورى مبدأ أصيل، أحسنت. الشورى مبدأ من مبادئ الإسلام، حتى هناك سورة في القرآن اسمها سورة الشورى، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. أمرهم شورى بينهم في أمورهم الحياتية وفي أمورهم التي فيها رقي بهم ومصالحهم، أما أمور دينهم وأمور آخرتهم تؤخذ عن كتاب الله وعن وحي السماء في منهج لنا. فننتبه لمثل هذه المصطلحات، لأن بعض الإخوة أحيانا بلا علم بيبدأ يردد مثل هذه المصطلحات وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام، لأن تلك المصطلحات عند أهلها لها مفاهيم تصطدم مع عقيدتنا وتصطدم مع منهجنا. فلازم نحرر تلك المصطلحات، ماذا تقصدون بكذا؟ إذا كنتم تقصدون حرية التعبير، الإسلام من أعظم ما جاء بحرية التعبير، ولكن حرية التعبير عندنا لا مفهوم، يختلف عن مفاهيمكم. البعض يقول لك أنت حر ما لم تضر، هذا عندنا في الإسلام معنى باطل. لماذا؟ لأن ممكن الإنسان يرتكب الحرام ولا يضر الناس، يقول له هو حر. واحد مثلا بيشرب الخمرة في بيته، إيه رأيك؟ أنا ضرتك؟ أبدا، ده أنا قاعد في بيتي وفي غرفتي وبشرب الخمرة فأنا حر. نقول لا، أنت مش حر، دي حرية باطلة. إنما عندنا في الإسلام أقول لك أنت حر ما لم تعصي الله. هتعصي الله ما بقاش في حرية، ما فيش حرية في المعصية. يقول لك يا عم الشيخ، مش القرآن يقول في سورة الكهف: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ وكأن الإسلام يدعو لحرية الكفر والإلحاد. نقول بئس الفهم فهمك أنت. الآية في معرض الوعيد الشديد، اقرأ الآية صح، اقرأ الآية وأكملها. الله تعالى يقول: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. تقول لي دي حرية؟ حرية كفر. الإسلام لا يأتي بحرية الكفر أبدا، ولا يرضى لعباده الكفر أبدا سبحانه جل جلاله. فدي في معرض إيش؟ الوعيد الشديد. أقرب لك القضية بمثال واقعي تعيشه أنت مع أولادك في بيتك. الولد ابنك ولله المثل الأعلى عصاك مرة، فنبهته أنه لا يجوز، ما تفعل هذا مرة ثانية. عمل تاني، اشتديت عليه وغضبت، قلت له لو عملت تاني انت حر. هل معنى انت بتقول له اعمل تاني ولا بتحذره انه يعمل تاني؟ ايه رأيك انت؟ بتحذره صح، مش يقول لك حرية الكفر اهو انا حر. لا، انت مش حر، انت عبد، انت عبد، والعبد يأتمر بأمر السيد. انت مخلوق والمخلوق يأتمر بأمر الخالق، واضح؟ يبقى حرياتك حدودها المعصية، هتعصي ما بقتش حر، يبقى أنت حر ما لم تعصي الله. فمش أي مصطلح يا إخوة ننسبه للدين، مش أي مصطلح براق نلصقه بالدين أبدا. الإسلام من هذا براء، الإسلام من هذا براء. إذن كلمة البرلمان ما تعنينا عند حديثنا عن الإسلام وعن المسجد؟ قال: وبرلمان لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. يبقى نقول وجامع لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية، نتشاور معا في مصالح المسلمين ونتخذ قرارا يوافق الكتاب والسنة لا يوافق الأهواء ولا الآراء. ولذلك يا إخوة، النفس المطواعة للشرع أحب النفوس إلى الله رب العالمين. إنما النفس اللي بتجد لنفسها قول مع قول الله وقول الرسول وقول الصحابة، هذه نفس بعيدة عن المنهج. عندما تذكره بالله مش عايز يستجيب، له رأي هو، ما يقتنع. وآه من الأراءاتية، يقول لك أنا أرى بس. هذا على طول إلى مزبلة التاريخ، عندما يقال له قال الله قال رسوله قال الصحابة، يقول لك وأنا أرى بس. ده بقى اغسل ايديك منه. والنوعية هذه يا إخوة اللي بيسموها أصحاب الأهواء، والله يا إخوة لو أتيتم لهم بألف ألف دليل لن يستجيب أبدا، لأنه عنده إيه؟ هوى، عنده رأي، فمش ممكن ينزل على قول الشرع أبدا. يلوي أعماق النصوص لتلائم رأيه أو هواه. النوعية دي حذر منها الإسلام، وذلك قال بعض السلف: صاحب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. مش ممكن. وما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى سقط يعني. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا ذمه الله. ومن المهلكات كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إعجاب كل ذي رأي برأيه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قضية خطيرة أوي. الصحابة رضي الله عنهم كان يكفي أحدهم أن يرى أو يسمع أن النبي فعل فيفعل، ما يسأل. ذلك كان من حبهم لنبيهم، إن رأوه باسما يبتسمون، ضاحكا يضحكون، حزينا يحزنون، باكيا يبكون، من غير ما يسأل. شوف الحب رضي الله عنهم وأرضاهم. فدي قضية لا بد أن ننتبه لها. كنت ذكرت لكم من قبل حديث أبي هريرة في الهجرة، والحديث في الصحيح عند البخاري، يقول: اشتد بنا الظمأ أنا ورسول الله، ورسول الله في طريقنا إلى المدينة إلى يثرب، فوجدت راعي غنم فاحتلبت من عنده غبوقا، يعني إناء لبن، وأتيت به النبي، والنبي في شدة الظمأ، فشربه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول أبو بكر: فشرب النبي حتى رضيت، حتى رضيت. يا الله، أي أن ري النبي ري أبي بكر. النبي شبع يبقى أنا شبعت، النبي زال ظمأه زال ظمأي. شوف الحب إخوة، دي معاني إيمانية عالية قوي. جيل عجيب بكل المقاييس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لماذا؟ لأنهم تربوا على مائدة الإيمان، القرآن والسنة، فكان جيلا فريدا بحق رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يبقى عند مجالس الشورى الحكم لله ولرسوله مش للآراء. عندما نقول قال الله خلاص القضية حسمت، مش محتاجة، إنما قضية اجتهادية، كل يدلي بقوله ونبدأ نجتهد بين الأقوال بحيث نصل إلى الموافق للقواعد العامة في القرآن والسنة. وده منهج الصحابة رضي الله عنهم عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن ليقضي بينهم عشان يكون قاضي. فاستوقفه النبي وقال: يا معاذ، بما تقضي فيهم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر، يعني اجتهادي هيكون موافق للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة قواعد عامة تضمن صلاح المجتمعات والخير للبشرية. أجتهد رأيي ولا آلو. يقول: فضرب النبي على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسجد هذا دوره أن يشع نورا على المجتمع من حوله، دوره أن يكون أمنا وأمانا، دوره أن يكون سكينة ورحمة وعلما وفهما وتزكية وأدبا وتربية إلى آخره. فمن هنا كانت البداءة بالمسجد. قال: وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين. وهذه أيضا كلمة لا ينبغي أن نستعملها. الإسلام ما استعمل كلمة اللجوء، بل استعمل المهاجرين والذين هاجروا، ما قال لجأوا، لأن الذي يفر بدينه يفر إلى ربه، الذي يفر بحثا عن قوته أيضا يفر إلى ربه، ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. اللي بيفر من كرب وضيق وعدم أمن يفر إلى ربه، بس يجدد النية، فهذه هجرة. اللي يفر من بيئة فيها سوء وفيها فتن إلى بيئة يأمن فيها، خلاص ده مهاجر إلى ربه جل جلاله. فما نستخدم كلمة إيش؟ اللاجئين اللي بيستخدمها الغرب، يعني بعد أن كانت بلادنا هي التي تستقبل الأوروبيين جميعا يا إخوة. لو ترجع كده بالتاريخ للماضي، في سنة 48 وما قبلها مصر كانت تستقبل شبه يوميا مراكب من أوروبا تلجأ إلى مصر بحثا عن الكوت بعد الحرب العالمية الثانية في عهد المملكة عندنا، واضح؟ فهم استخدموا هذه الألفاظ ليست لنا، نحن عندنا هجرة، لأن المسلم عندما ينتقل من مكان إلى مكان له نية. طب أنا ما كانش لي نية، جدد النية، جدد نيتك إنها تكون لله عز وجل. شاء الله عز وجل أن يخرجك من أرضك بابتلاء ما، اعلم أن هذا خير وأنه لحكمة، لأنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله عز وجل. طب جدد النية بقى، هتكون لله، هتكون لله. نعم، إن أنا أحفظ ديني وأحرص على ديني وتربية أولادي وأدعو إلى ربي عز وجل وأفعل ما أستطيع لخدمة هذا الدين، تبقى أنت مهاجر إلى الله ورسوله. فإن مت على ذلك الله أكبر على الأجور، وقع أجرك على الله، واضح؟ وهكذا المسلم في حركة حياته كلها، إن تكلم لله، إن سكت لله، إن تحرك لله، هذا هو المسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى لما تنضبط سلوكياتك فأنت مهاجر إلى الله عز وجل. عندما تهجر الحرام وتهجر المنكرات وتهجر المحدثات وتهجر البدع وتلزم المنهج، فأنت مهاجر إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذاك وضع الضابط ده، قال: لا هجرة بعد الفتح، إنما جهاد ونية. لأن بعد فتح مكة ما فيش هجرة للمدينة خلاص، لأن مكة بقت بلد إسلام، بلد أمان، خلاص. فما ينفعش تقول أنا هاجر من مكة للمدينة خلاص، نقول لهم لا، لا هجرة بعد الفتح، خلص خلاص. الآن في إيه؟ جهاد ونية. جدد بقى نيتك إنك تكون مهاجر إلى الله ورسوله، بصدق توجهك إلى الله، بصدق عملك، بإخلاصك، باتباعك للنبي، ببعدك عن المنكرات، ببعدك عن المعاصي. ده هجرة إلى الله ورسوله. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. إذن أذكر، انظر إلى المنهيات في الكتاب والسنة وابعد عنه، تبقى مهاجر. إطلاق البصر معصية، طب غض البصر، تبقى مهاجر إلى الله. الغيبة معصية، طب اترك الغيبة، تبقى مهاجر إلى الله. النميمة معصية، اترك النميمة، تبقى مهاجر إلى الله. الحقد، الكراهية، معاصي، اتركها وخليك سالم القلب، سالم النفس. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مش محتاج العملية إخوة إن يكون في ضغائن وأحقاد وكراهية، مش محتاج. ده هي أيام معدودة وهنمشي كلنا، وتبقى السيرة ويبقى الذكر ويبقى العمل. فانتبه لهذا الأمر، فسلم قلبك لله، نقي فؤادك لله رب العالمين، ونقي لسانك ونقي جوارحك لله رب العالمين، لأن الدنيا قصيرة قوي، بتمر بسرعة سريعة لا تقف، الزمن لا يقف، ليل يعقبه نهار ونهار يعقبه ليل، يأكل منا أكلا انت بتلاحظ دايما في كل الدروس اقول لك عقارب الساعه تطاردني. ايوه عقارب الزمن ده يا اخو، عقارب وحيات بتاكلك بتاكلك، كل يوم بيعدي عليك بياخد جزء منك، وقرب لقدمك من باب القبر وانت في غفله، كل يوم بتقرب لاجلك ليومك الذي حدده الله رب العالمين. فلا بد ان تعد قبل الفوت وقبل الموت. يبقى لفظة اللجوء دي ما نستخدمها، ولكن نستخدم الهجرة. قال: عدد كبير من فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون، ولكن هنشوف الإسلام كيف هيأ لهم الدار والأهل والإخوة والأحباب، لأن الإسلام منهج حياة. مفيش بقى قبليات، مفيش أحقاد. شوف الأنصار كيف يتنافسون في خدمة إخوانهم المهاجرين، وضربوا أمثلة عجيبة في الإيثار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: وفي أوائل الهجرة شرع الأذان، شرع الأذان. والقصة الأذان قصة، طبعا المسجد ظل النبي يبني في المسجد ومعه الصحابة قريب من 7 أشهر، مسجد النبي كان من طوب اللبن حجار، 7 شهور بيبني المسجد، وكان كما ذكرت لكم 100 ذراع طول في 100 ذراع عرض قريب من هذا. قلت لكم يعني الروضة الشريفة الآن في المسجد النبوي هي دي كانت مسجد النبي. اللي منكم راح عمل عمرة أو حج وراح صلى في الروضة، المساحة بتاعت الروضة دي هي مساحة المسجد اللي بناها النبي، هي دي المساحة. والحجرة اللي فيها قبر النبي دي حجرة عائشة. النبي بعد ما فرغ من بناء المسجد بدأ يبني الحجرات، حجرات زوجاته. الحجرة كانت حول المسجد، فكانت دي حجرة عائشة اللي دفن فيها النبي. وذلك قال: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هو المسجد ده، إنما دي كلها التوسعات. وذلك قال بعض العلماء: لو نظرت للتوسعات الآن هتجد إن حجم التوسعات هو حجم المدينة كاملة في عهد النبي. دي حدود المدينة كلها اللي كانت في عهد النبي، اللي هو مساحة المسجد الآن ككل بالتوسعات. إنما المسجد فعلا اللي هو الروضة الشريفة دي، هتجد المسجد كله سجاده أحمر إلا الروضة سجادها أخضر. فكان 100 ذراع في 100 ذراع، لو أنت حسبت 100 ذراع حوالي 60 متر تقريبا طول في 60 متر عرض، اللي هو مساحة الروضة. ده كان مسجد النبي. خلاص كده؟ وفيها المنبر بتاع النبي. نعم أحسنت، ده المنبر اللي النبي كان يخطب فيه في المكان ده صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي عايز كده وفي الروضة تذكر أن النبي كان يجلس هنا، وأن الصحابة يجلسون حوله هنا في المكان ده. فاحرص على أن تصلي ركعتين إن ذهب، ركعتين فقط، واخرج حتى تعطي فرصة لإخوانك، فلا تؤثر نفسك على غيرك. تجد بعض الناس يروح قاعد اليوم كله وغير فرحان، لا أنت كده آثم، إن كان وجودك قد عطل غيرك أن يدخل فيصلي ركعتين، خاصة اللي جاي بيعتمد، ده جاي من بلاد بعيدة بيبقى نفسه يصلي ركعتين، تجد الناس واقفين طوابير وزحام مش عارفين يتمكنوا من الدخول. ليه؟ كل اللي يدخل خلاص أكنه بقى ملك، اشترى المكان ده خلاص. نقول هذا النوع لا يعرفه الإسلام من حب النفس والأثرة، عليكم السلام. فلما تذهب يبقى صلي ركعتين باطمئنان واخرج راشدا، لاترك مكانك لغيرك ممن جاء ليحظى بهذا الشرف ويصلي ركعتين في هذا المكان. واضح؟ لكن بعض الناس للأسف يا أخي ربنا يعافينا وإياكم تجدون عجائب هناك، بل تجد اللي يرفسك واللي يدوس عليك وحاجة، نسأل الله السلام، الله يعافينا. يعني أذكر عندما كنا في رحلة الحج 2008 ظللنا نمر على الروضة ما يقرب من 4 أيام نحن في المدينة ولا نستطيع الدخول، 4 أيام الناس بركين في المكان سبحان الله. فكنت أقول لبعض الإخوة معي: لا إحنا إن شاء الله نأتي مثلا قبيل الفجر، ف فأخيرا في يوم كده الحمد لله جينا حوالي الساعة 3 ليلا، كان إلى حد ما ممكن تدخل تصلي ركعتين، لأن اللي كان بارك طول النهار خلاص بقى تعب من البركة، وما قامش ما قامش دي تدينا، لا ده قام تعبا، قام يروح يريح تعبا، بارك طول اليوم في المكان. نعم، ما تلاقي مكان، ما تستطيع العشر أن تصلي هناك، سبحان الله. ولذلك شوف يا جماعة الفقه ده ناخده منين؟ من منهج النبوة، لما سيدنا عمر أراد أن يعتمر فالنبي يعلمه يعني، فأرشده لتقبيل الحجر، قال ولا تزاحمن حتى لا تؤذي غيرك، لأن عمر كان جسمه قوي جدا. وده عن عمر يا إخوة كان يركب البعير وواقف على الأرض، البعير يعمل بس رجليه كده بس الناحية التانية، بعير، وكان يمشي بالبعير ورجليه بتخطان في الأرض رضي الله عن عمر. فطبعا عمر عشان يزاحم فالنبي يوصيه كده يقول له ولا تزاحمن حتى لا تؤذي غيرك. الله أكبر. كذلك أنا ما زاحمش في الروضة عشان ما أذيش غيري، صليت ركعتين أقوم، صح؟ خلاص جزاك الله، انت كده تمام، نلت اجرا وبركه وخيرا، وكمان حصل اجر بقى في اخيك اللي هيصلي مكانك وافسح له، وهكذا. بعض الاخوه كان يقعد يقول لك ما شاء الله الشيخ فلان نروح الروضه اللي طول النهار قاعد، اقول له الشيخ فلان مخالف، لان ده بيؤثر نفسه على غيره، وده مش موطن تقول لي ما خلاص، لا ده موطن أناس ينتقلون من بلاد بعيدة يدفعون أموالا ومشقة وجاي عشان يحظى، وأحيانا يا إخوة بعضهم بيجي المدينة يوم واحد فقط عشان ينال شرف الصلاة في مسجد النبي، فما تحرموش، ما عندوش وقت، هو يوم ومسافر، وأنت ساعات تبقى قاعد 10 أيام في المدينة وكل يوم قاعد تدور النار فين؟ في الروضة، ما شاء الله. يقول لك يا سلام ده الروضة دي، ده أنا قعدت 5 أيام في المدينة كلهم في الروضة، ومفكر انه عامل اجر يعني كده، سبحان الله. الا ان تكون فارغه اصلا، لا حرج، امكث بها. احنا بنتكلم عند الزحام وعند الشده وعند كذا، فتراعي حال غيرك، حال غيرك. ففي اوائل الهجره يا اخوه شرع الاذان. الاذان لان الصحابه كثر عددهم بعد ما اتبنى المسجد، قلنا 7 شهور بهذه الكيفيه، من الطوب اللبن وحصباء من الرمل والحصى والسقف من جريد النخل والسوارع الأعمدة من جذوع النخل، بدأ النبي يبني حجرات زوجاته حول المسجد، وكان في البداية كان حجرة سودة وحجرة عائشة فقط، لأنه ما كان عنده سودة وعائشة رضي الله عنهما، كان لسه النبي ما عنده غير سودة وعائشة، بنى بسودة في مكة وجاءت معه عائشة، كان عقد عليها في مكة وبنى بها في المدينة رضي الله عنها. فعمل حجرتين كده حوالين المسجد، وكلما زوج بزوجة أخرى بأمر الله عز وجل بنى لها حجرة حول المسجد. ففي بداية الهجرة بدأ يشرع الأذان، وكان للأذان قصة. النبي استشار أصحابه يعني كيف يدعون الناس للصلاة، فبعضهم أشار يعني ممكن نجمعهم بجرس، يعني نجيب جرس ونرن، فالنبي قال لا، يعني هذا للنصارى، يعني النصارى في كنائسهم بيستخدموا إيش؟ الأجراس. بعضهم قال نستعمل البوق، يعني نجيب كده زمارة وساعة الصلاة نقعد نزمر بيه، النبي قال لا، البوق لليهود وليس لنا. فأحد الصحابة يسمى عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه مشغول بأمر جمع الناس للصلاة، هم، شوف هم الدين يا إخوة، هم الدين، نايم وهم، وإيه الأمر اللي شغلهم ده؟ مشغول بأمر الدين، فنام، فرأى فيما يرى النائم رجلا يقول ما يا عبد الله بن زيد، يعني أراك مهموما مشغول، قال نريد أن نجمع الناس على الصلاة، فطلع له الجرس قال اجمعهم بهذا، فنظر إليه قال أقول لك هذا للنصارى. طيب بعد قليل جاله بالبوك، ثم قال له هذا لليهود. قال فماذا نصنع؟ قال يا عبد الله بن زيد قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعلمه صيغة الأذان، ثم علمه صيغة التثويب أي الإقامة، فقام من نومه فرحا وانطلق إلى رسول الله عليه مسرعا. يا رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا وكذا. بينما يقص عبد الله بن زيد رؤيا إذا بعمر يأتي مسرعا، وأنا رأيت ما رأى يا رسول الله، نفس الرؤيا أنا شفتها. فقال النبي إنها رؤيا حق وصدق، يا ابن زيد علمها بلالا يؤذن فإنه أندى منك صوتا. ودي محتاجة وقفة طويلة قوي. فإنه أندى منك صوتا. هل عبد الله بن زيد كده زعل وقال كيف ده أنا اللي شفت الرؤية وأنا اللي أحق؟ لا، ده أصحاب منهج يا إخوة، ده جيل صاحب منهج، ما يعرف هذا الأمر، يعرف أن العمل يقوم به المؤهل له، مش حظوظ نفس ولا شهوة أبدا. ولذلك في الإمامة قال النبي أقرأهم لكتاب الله، ما هي الشهوة؟ ما هي عزومة؟ يجي لك ضيف أصل صوته حلو عايزين يصلي، يصلي فين؟ احنا مش جايين نغني. تجي الأخ جايب معاه يقول أنا عندي ضيف بس صوته جميل، صوته جميل؟ طب خليه يصلي في البيت النافلة قيام الليل بأهل بيته. إنما المسجد له ضوابط، المسجد له إمام راتب، واضح؟ ما ينفع تيجي تقول له دخل لي ده، ما ينفع. هو الإمام اللي يأذن لمن شاء، لأنها أمانة يسأل عنها الإمام يوم القيامة، فيدخل من يشاء ويأذن لمن يشاء، لكن مش مجاملة، واضح؟ مش بالمجاملات أبدا، ده دين يا إخوة. فشو عبد الله بن زيد شايف الرؤية وكذا وجاي يقول للنبي، وكمان عمر شاف، فيقول له إيه؟ علمها بلالا يؤذن فإنه أندى منك صوتا. صوت بلال كان صوت شجي طيب، في إتقان، في إتقان للأذان، لأن الأذان عبادة لابد فيها من علم، فلابد أن نتعلم كيف نؤذن. ما هي الشهوة؟ ولا نغمات ولا إيقاعات، لا لا لا، ده منهج. وبدأ بلال يؤذن، وبعد كده اتخذ النبي أكثر من مؤذن، من المؤذنين عبد الله بن أم مكتوم، ومن المؤذنين أبو محذورة رضي الله عنه أرضاه. فكان النبي عنده ثلاثة من المؤذنين، وفي رمضان كان بلال يؤذن بليل، وفي الصبح الصادق يؤذن ابن أم مكتوم. فكان النبي يقول إذا سمعتم بلالا يؤذن فكلوا واشربوا، فإذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا فإنه يؤذن إذا أصبح، يعني خلاص لما يجي الفجر الصادق. وكان يجلس كده ابن أم مكتوم حتى يدخل الوقت فيقول لها قم فأذن، الوقت دخل يعني، فليس بشرط يكون مؤذن مفتح عشان يعرف، لا لا لا، مادام هو المتقن يأذن ونذكره احنا بدخول الوقت، نقول له قم دخل الوقت، قم فأذن، ماشي كده. فالنبي كان له أكثر من مؤذن. فشرع في أوائل الهجرة الأذان. طبعا هنا يقول المصنف تلك النغمة العلوية التي تدوي في الأفاق. النغمة أيضا مثل هذه الألفاظ يا إخوة، يعني ننتبه لها، الأذان ليس نغمة ولكنه عبادة، عبادة شرعية، ما هوش تنغيم. وإذا شوف حتى النبي لما أراد أن يصف جمال صوت أبي موسى الأشعري قال إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. المزمار في لغة العربية يعني الصوت الحسن النادي، ما قالوش نغمة، ما قالوش نغمة جميلة، لا لا، أوتيت مزمارا، لأن النبي جاء لسانه عربي فصيح، وكلمة مزمار لغة فصحى، لغة عربية فصحى بمعنى الصوت النادي الجميل، مزمارا من مزامير آل داود، لأن سيدنا داود كان صوته نادي جدا، لدرجة أن كان يسبح الجبال تسبح معه والطير من جمال صوته عليه الصلاة والسلام. فالمزمار لغة الصوت الإيه؟ النادي عشان تقولش اهو الموسيقى اهو. لا مش المزمار بتاعك انت ده، مش ترابات تتيت ترابات تتات، لا لا لا، ده المزمار لغة يعني الصوت الجميل. وذلك أبو موسى الأشعري قال لنا لو علمت لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته وجملته. ولذلك وصف التحبير في أهل الجنة، الحبور يعني السعادة المتناهية والصوت الجميل جدا في الجنة. خلاص تحبرون أنتم وأزواجكم، إيه تحبرون يا جماعة. تخيل بقى دكتور طارق بقى لما تسمع صوت الحورية في الجنة، الله أكبر، تنسيك همك وغمك وحزنك اللي كان في الدنيا. يا الله، حورية حورية. تخيل كده دكتور طارق قصر لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أمامه نهر من لبن، الله أكبر، على شاطئ النهر حورية، جعل الله خدها مرآة لزوجها وجعل خد زوجها مرآة لها، الله أكبر. إيه الجمال ده؟ بتلبس الحورية 70 حلة 70 فستانا، من شدة جمالها يرى مخ ساقيها من تحت 70 حلة. يا الله، عارف مخ الساق يعني إيه؟ حضرتك بترى عروقها والدماء تجري فيها من شدة جمالها. إيه الجمال ده يا إخوة؟ وطبعا زوجتك اللي في الدنيا الصالحة التقية النقية هتكون أجمل من الحور العين. نعم؟ مش هتخلص منهن. وراك وراك. والقرآن قال لك دي من نفسك. صح كده؟ جزء منك هتروح، منك هتروح منها فين؟ الله يحفظها ويبارك فيها يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. فهتكون أجمل من الحور العين وهتكون سيدة للحور العين. يا الله، وكأن الحوريات وصفات لها، هي مالكة متوجة. علموا النساء كده بس بالتقوى والدين، لما تكون تحافظ على الصلاة وتحافظ على الصيام وتسمع لزوجها في المعروف وما تنكفهوش وما تشكسهوش وما تقرفهوش، تبعد عن الهوش دي كلها وخليها حلوة عشان تبقى واضح. فما أجمل هذه الحياة الطيبة. قال: وتهز أرجاء الوجود، تعلن كل يوم 5 مرات بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتنفي كل كبرياء في الكون وكل دين في الوجود. يا إخوة، الأذان بيقول لا متكبر إلا الله، الله أكبر، خلصت. فليت المسلم يعي عندما يقول المؤذن الله أكبر، خلاص ما في بقى لا حاكم فلان الطاغية ولا أبدا، الله أكبر، خلصت القضية. لو تدبرناها وعقلناها. إذن الله أكبر تلغي التكبر في الكون كله، فالكبرياء لله وحده جل جلاله. قال: وكل دين في الوجود، ما في دين إلا الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فلا كبرياء إلا لله، ولا دين إلا الذي جاء به عبده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وقد تشرف برؤيته في المنام أحد الصحابة الأخيار عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وافقت رؤياه رؤيا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة بكاملها مروية في كتب السنة والسيرة. إذن كان هذا هو أول الأعمال في المدينة، المسجد وشرع النداء. بعد ذلك هيبدأ النبي في العمل الثاني، وهو المؤاخاة بين المسلمين، المؤاخاة بين المسلمين، ليس بين المهاجرين والأنصار فحسب، أبدا، بين المسلمين ككل يا إخوة. وده الصواب وده الصحيح، ما نقولش المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أبدا. النبي كان آخى بين المهاجر والمهاجر وبين الأنصار والأنصار، وبين المهاجر والأنصار، فكانت مؤاخاة بين المسلمين، وده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله إن قدر البقاء. وكان اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.